بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 33 بين يدي تدريسنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، هو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مرحلة الدعوة جهارا. فبعد أن تعرفنا على فترة الإصرار بالدعوة، ننتقل في هذه الليلة إلى مرحلة الدعوة جهارا. يقول المصنف صفي الرحمن المباركفوري حفظه الله تعالى: أول أمر بإظهار الدعوة لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة ومجابهة الباطل بالحسنى. وهذه تقدمة فريدة، فيها بين المصنف العلة من الجهر بالدعوة وعلة تأخره هذه الفترة القريبة من 3 سنين. قال: لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، وهذه ركيزة أولى في بناء أمة. أولا وجود الجماعة المتماسكة المتحابة المتعاونة على الخير بغير هذه الوسيلة لا قيام لأمة ولا لأي منهج، فلابد من لبنة أولى في بناء أي منهج يكون هناك رجال يحملونه، رجال تتوافر بينهم الأخوة الصادقة، أخوة إيمانية صادقة، أخوة تدعو إلى التعاون على البر والتقوى. قال: وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها. يبقى لابد يكون رجال، رجال يتحملون أعباء الدعوة. فهذه الدعوة المباركة تحتاج إلى الرجال. قال: وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها. يبقى دي عوامل مهمة جدا لقيام أي منهج. عندما تكونت هذه الجماعة نزل الوحي يأمر النبي عليه الصلاة والتسليم بمعالنة الدعوة. خلاص اجهر، خلاص بقى في اللبنة اللي هتتحمل معك يا رسول الله عبء هذه الدعوة. وذلك قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لابد يكون في رجال، والرجال يتصفون بالأعمال لا بكثرة الأقوال. يعني أنت لما تنظر للرعيل الأول سبحان الله، جيل الصحابة كان كلامهم قليلا وأفعالهم كثيرة عظيمة. عشان كده ذكرت لك فيما مضى إنك لو تبحث في جميع التساؤلات التي سألها الأصحاب للنبي عليه الصلاة والتسليم تجد أن معظم الأسئلة عن العمل. يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ يعني أعمل إيه؟ يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. يا رسول الله من نجاه؟ معظم الأسئلة كده. طيب انظر لحالنا احنا الآن، تجد الأسئلة في ايه؟ اما واحد مريض بيسأل عشان يجرح حد او يلقي شبهة او فتنة، وقل من يسأل عن العمل. سبحان الله، تجد كده دايما. انتوا لاحظوا كده حتى معظم التساؤلات في واقعنا المعاصر، بتتابعوا انتوا ما يدور الآن في الساحة الإسلامية والفتن القائمة بين بعض أهل العلم والتجريح بلا بينة وبلا دليل، وتجد معظم الطلبة الصغار مشغولين بإيه؟ فضيلة الشيخ، ما قولكم في فلان من الدعاء؟ وما قولكم في فلان من الدعاء؟ وما قولكم في العالم الفلان؟ ماذا ترون في فلان؟ ما سألش مثلا ما يصلحني أنا؟ ما الذي ينفعني أنا؟ ماذا أفعل لأدخل الجنة؟ قل من يسأل هذا السؤال، وقل من يستفسر عن أمور ديني إلا من رحم ربي وعصم. مشكلة، صحيح؟ مشكلة. فالأصحاب ما كانوا هكذا، يسأل عن العمل. علشان كده سادوا وقادوا وانتشر الإسلام في أرجاء المعمورة بفضل الله أولا ثم جهادهم من أجل تبليغ هذه الرسالة. كان عندهم هم، هم دين، هم الإسلام، هم توصيل الخير إلى الغير. فلما تشتتت بنا الهموم وتوزعت كانت الأمة حالها كما تعلم منكسرة. ليه منكسرة؟ لأنه لا تقوم للأمة قائمة بغير الرجال، بغير الأخوة الصادقة، بغير النصيحة في الدين من أجل إقامة الدين وتهذيب نفوس. لن تقام لأمة قائمة إلا بتزكية نفوس. الوسيلة للتزكية العلم الراشد النافع. عشان كده دايما ننبه الشباب، بدلا ما تسأل عن فلان وعن علان الله يرضى عليك، اسأل عما ينفعك، اسأل عما يفيدك، وأمسك لسانك أنت عن أهل العلم، وأمسك لسانك أنت عن الدعاء. تقول فلان تكلم في فلان، أنت اسكت، أنت تعلم، أنت تعلم دينك. خلي اللي بيتكلم بيتكلم، واللي بيطعن بيطعن، وأنت تعلم دينك، اتعلم ما يصلحه. أنت إذا تعلمت العلم الشرعي هتعرف فين اللي على الحق وفين اللي على غير الحق، وتقدر تميز. إنما بدون علم هتيجي عندك شهوة التطاول، تطعن في ده وتتصيد لده وعايز خطأ في ده، ودي مشكلة خطيرة جدا لا تقوم عليها بناء أمة أبدا. شوف النبي ربى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ربى بلال بن رباح، ربى مصعب بن عمير، ربى الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، خلاص ربى رجال. الرجال دول كانوا اللبنة الأولى في بناء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. صهيب الرومي يخرج من كل ماله من أجل الإسلام، من أجل أن يهاجر إلى الله وإلى رسول الله وكل ما يملك، سبحان الله. ليه؟ إنه رجل، رجل تربى على حمل هم الإسلام، كان لا يرى إلا الإسلام، لا يرى إلا الجنة. أناس لهم أهداف نبيلة عظيمة، فعشان كده لما تكونت اللبنة الأولى دي خلاص ننتقل لمرحلة جديدة، وهي مرحلة إعلان الدعوة. وخلي بالك الآية وردت في سورة الشعراء آية 214، الله تعالى يقول للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين. لاحظ حاجة مهمة قوي، اللي منكم بيتدبر القرآن هيجد أمر عجيب جدا في سورة الشعراء قبل الآية دي. أولا يمكن المصنف يشير لبعض الأمور دي، تجد أن سورة الشعراء قبل الآية دي عرضت الكثير من قصص الأنبياء مع أقوامهم، وبينت حال المكذبين، وكم عانى الأنبياء مع أقوامهم، وكم كذبوا، وكم 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 وكم، فصبروا حتى جاءهم نصر الله. وبعد كده قبل الآية مباشرة يذكر قصة موسى مع فرعون، وما عانه موسى مع فرعون من تكذيب و و و ومشقة وهجرة وتعب إلى آخره. وبعدين يقول الله لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. إيه الحكاية؟ أيوة، انتبه يا محمد، إعلانك ومجاهرتك بالدعوة هيكون لها ضريبة عالية قوي، هيكون في ابتلاء شديد لك ومن معك ولمن معك، فلازم تصبره ولازم تتحمله. واعلموا أن العاقبة لكم وأن الخزي على من كذبكم. وآدي قصة الأنبياء كلها، انظر ماذا حدث لموسى، ماذا حدث لهود، لصالح، لكذا كذا، شوف القصص قدامك اهو. إذن توكل على ربك واجهر بالدعوة واصبر لأنك هتبتلى، ومن معك، أصحاب المنهج كده. ولذلك لما تقرأ الآية دي وما بعدها سورة الشعراء، قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعدين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انت هتبدأ الآن تجاهر بالدعوة. صناديد الكفر في مكة يقول لك ايه؟ انت عايز تسوي بيننا وبين هؤلاء العبيد كبلال وصهيب وكذا وكذا؟ لا يمكن، عايزنا نؤمن لك، اترك دول من البداية. يقول لك ربك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اوعى تسمع للكافرين، اوعى تسمع لهؤلاء أبدا. واضح؟ أدي واحد. إيه كمان؟ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، تبرأ منهم. طيب يعني هيعصوا؟ أيوة، ما بيقول له فإن عصوك إذا هيعصوا. طيب وتوكل على العزيز الرحيم. تتوكل بقى صدق، هتتعب، لازم تتوكل على الله. وإيه كمان؟ الذي يراك حين تقوم. شوف التثبيت. طب مدام الله يراك تخاف ليه؟ واضح؟ علشان كده يا جماعة نشوف لما نقرأ كده في السيرة كلما تعرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لشدة يفزع للقرآن. ويمكن دي فائدة إيمانية غايبة عن الكثيرين منا، في لحظات الضيق والقرب دايما نفزع للمخلوق مش للخالق، إلا من رحم ربي. تدور على حد من البشر يساعدك، حد يكون له علاقات، حد مش عارف إيه، لكن قل من يفزع لكلام الله عز وجل. ده شوف ربنا يقول للنبي إيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. ده إيه الحسن العجيب ده؟ ده الحجاب يكفي، ده كمان الحجاب مستور، إيه الحكاية؟ الله، فلماذا لا نفعل هذا عند قروبنا وعند مشكلاتنا؟ إلزم القرآن بيقين يحفظك الله عز وجل، يحفظك الله تعالى. في ليلة الهجرة النبي كان بيقرأ إيه؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هل رأوا النبي؟ أبدا. لماذا لا نفزع للقرآن؟ ليه دايما كده يا جماعة نروح يمين وشمال ونبحث عن المخلوقين؟ المخلوق يملك لنفسه شيء فضلا عن يملك لك أنت؟ أبدا، والله والله لا يملك. الغنى التام المطلق لله رب العالمين. فاحنا عايزين يا جماعة نجدد إيماننا مع الله. افزع لله دايما، افزع لربك بيقين وبصدق وإخلاص. شوف الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. بالله عليك، لك رب سميع، لك رب عليم، وتخاف تضطرب تقلق؟ أبدا أبدا أبدا. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله، يبقى نزلت الآية بعد ما ذكر له القصص من باب التثبيت. فمهم جدا أن نتدبر القرآن. كتير بيقرأ القرآن آيات حروف بتخرج من لسانه، لكن هل علمت الآية في القلب؟ استشعرت معناها وتدبرت مقاصدها أم لا؟ قال المصنف: وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله، جميع المراحل من البداية كده. موسى شوف في البداية خايف يروح لفرعون، فرعون جبار متجبر. طيب سنشد عضدك بأخيك. طيب طب كيف نروح لفرعون؟ يبطش بنا ولا؟ اذهب إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. وكمان في بداية الآية العصا تحول لحية، خايف موسى، يا موسى أقبل ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون، خذ العصا ما تخافش. دي مراحل عجيبة جدا فيها التثبيت والاطمئنان، ويروح يدعو فرعون، فرعون يجاد ويسب ويطح، وموسى يرد بحكمة، وبعد كده يتهموه بالسحر ويجمعوا السحرة، وموسى برضو لسه شاف السحرة ولسه برضو القلب إيه مضطرب كده وألقي عصاك ما تخافش، ويقول رب إنك أنت الأعلى. الله أكبر. ويسجد السحرة لله الواحد ويؤمنه. شوف الآيات كلها آيات مراحل يا جماعة. طيب نخرج بقى نهاجر إلى الله عز وجل، ويجي فرعون ورا منه بجنده، البحر أمامنا وفرعون ورا مننا، الموت محقق. الجماعة لسه الإيمان ما تمكنش في قلوبهم من أصحاب موسى، ويجي الأمر يضرب البحر بعصاه كده حكاية، بحر يضرب بالعصا نعم وينفلك البحر، اعبر يا موسى. وشافوا الآيات، يجي فرعون يغرق فرعون، الله أكبر. آيات، ده كله تثبيت للنبي وتثبيت لأتباع النبي. يبقى كل من كان على هذا الطريق لابد أن يبتلى. لما تلاقي نفسك كده ما شاء الله كل حاجة سهلة في طريقك إلى الله، اعرف أن في خلل عندك، في خلل، في حاجة مش مظبوطة. ليه؟ لأن الطريق ده طريق صعب، ما هو سهل، يبقى محتاج لهمم الرجال. كان قديما بعض الشيوخ يقول يا بني ما سمي الإمام إماما إلا لكي يتلقى الصدمات. اتصدرت للمنهج ده لازم تتحمل، كله هيمسح فيك انت، كله هيخبط فيك انت. مش بتقول قال الله وقال الرسول؟ طيب اتحمل بقى. ها بتحب النبي والتحيه كده ما شاء الله زي النبي، مش عايز تبتلى؟ هتبتلى في البيت، هتبتلى في العمل، هتبتلى. يا اما تكون رجل او ما تكونش، هي قضية دي هي مؤسسة ما تنفعش فيها. ايه ما ينفعش؟ حاجة تقول لك امسك العصاية من النص، ما عندناش في المنهج ده، منهجنا ده يا حق يا باطل، مفيش حاجة اسمها في النص، هفضل في النص. ما ينفعش يا ابني، يا اما تتبع يا اما تبعد، هو ده دين. ماشي كده ما ينفعش اصلا. طب ممكن ما بنو اسرائيل عملوا كده، خدوا اللي يعجبهم يتبع الهوى يمشوا فيه، واللي ما يعجبش يسيبوه. بقى الدين عندهم ايه؟ حاجة اسمها ينقي، اللي يمشي معايا ده نعمله، ده ما يمشيش لا ما نعملوش. ما عندناش احنا منهج ده خالص، عندنا منهج واحد، الطريق الى الله. شوف حتى سميت سبيل، وان هذا صراطي مستقيما واحدا، صراط واحد، صراط واحد، فاتبعوه او ولا تتبعوا ايه السبل. خلي بالك، شوف بقى الباطل سبل متفرقه مش سبيل واحد، لانه باطل فتلاقي طرق كتيره جدا في الباطل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طبعا ذكرت اللحيه بس كده كمثال يعني، لكن اذا كان عندك عذر ده حاجه تانية. الاسلام من عظمه التشريع ان في اعذار، صحيح في ضرورات، كل إنسان يعلم حاجته أو ضرورته أو كذا. في دول الغرب مثلا ربما يكون عندك عذر، عندك ضرورة، إنما أنا بمثل فقط، بضرب إيه. فالإسلام شيلة واحدة، ما ينفعش ما ينفعش. ده عندنا بشير، هو صراط، هتمشي هتمشي لازم تكمل، ما تجيش بقى ترجع من النص، هترجع انت حور. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. خلصت قضية مفروغ منها. من الغني؟ الله. من الفقير؟ أنا وإنت. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، سبحانه. يبقى أنت بتعمل لنفسك، ووعدك لو مشيت في الطريق ده هحفظك مهما عانيت، هتكون العاقبة ليك. كمل. في الأول الشيطان يخوفك ويسود لك الدنيا عشان تفر وتهرب، لكن لو ثبت هو اللي يفر. ذكرت لكم قصة موسى مع قومه عليه السلام. تعالوا بقى يا جماعة عشان نخش كده بيت المقدس ونطهره. قال يا موسى إن فيه إيه؟ قوما إيه؟ عايز أسمع. جبارين. مين اللي زي لهم ده؟ الشيطان. أعداءنا صح. الحيطة ليها ودان. ما يكون ليها ألف وزن. أنا صاحب منهج. وصاحب المنهج لا يخشى إلا من؟ الله. ما تسمع الحيط. هو أنا عندنا ما عندناش الكلام ده. ما عندنا منهج واضح. ما عندناش حاجة اسمها ندس. ندس لا. التدسية كلها عار. ما عندناش منهج التدسية ده ولا التقية ولا الكاذب. اللي في القلب موجود فين؟ على اللسان. اللي بنقوله مع الخاص بنقوله مع العامة. منهج واضح. فهمت يا ابني؟ منهجنا واضح. يقول لك بقى حيطة مش الحيط. فمن هو الحيطان؟ كان ده جماعة الفجرة يقول لك اللي بيزمر ما يداريش لحيته. بيقولوا كده عندنا مصر. اللي بيزمر ما يداريش دائما ده من تبي تزمر ده الفاجر. كذلك صاحب الحق يداري ليه؟ انت صاحب حق صاحب منهج يا ابني. اثبت على الحق اللي انت فيه ربنا يحفظك. هي المشكلة ان الشيطان بيخوف. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلوا. الجماعة دول عايزين إيه بقى؟ عايزين نصر وعز بدون بذل وتضحية. مش ممكن. مش ممكن أبدا. إزاي؟ إزاي أنصرك بدون ما تقدم؟ من جد وجد ومن زرع حصد. ما ينفعش. لازم تقدم. لازم تبذل. لازم تتعب. لازم تضحي. هيضيق عليك. هتسبه. هيشتموه. خيبت. النبي ضرب بالأحجار عليه الصلاة والسلام. ده أكرم خلق الله. يبقى احنا بقى لما نطلبت كده يا عم احنا مالنا مش ناقصين. لا ده انت ناقص ونص بقى. مش ناقصين كمان لله. امشي اثبت يا واد اثبت بقى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. ها ادخلوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في التفسير قال العلماء الرجلان لعلهما موسى وهارون. الله أكبر. أمة كاملة كلها مزعزعة مخلخلة كده. ما فيش غير نبيها ووزير نبيها هارون النبي أيضا. تثبيت. عشان كده الآية اللي بعدها لما نكثوا موسى قال إيه؟ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. رجلان. إذن حتى وإن كنت وحدك فأنت الجماعة كما أخبر النبي. حتى لو انت وحدك اثبت ما دمت على الحق تبقى انت الجماعة. الامام احمد ابتلي صح؟ واحد امام من اجل كلمة حق سجن صحيح؟ ومين ده؟ امام اهل السنة احمد ابن حنبل. احنا بناكل شوكولاتة بنركب مرسيدس داخل في الدنيا القلوب. يبقى اي لطة لا يا عم خليني جنب الحيط يا عم انا مالي مرسيدس والاسمها ايه بتاعتك دي البساط يا عم الحاج واليورو يا عم الحاج مش عايزين يا عم الشيخ يورو يورو هتجيب لنا المشاكل اهو هيدير المشاكل الله أكبر الله أكبر. قال رجلان رجلان من الذين يخافون. يخافون من مين؟ من الله. ده الحق يا جماعة. الحق له رجال. عشان كده طول ما انت ماشي في الطريق هيحدث التمحيص. انت صادق ولا حتى كده شكك شك، ها هترجع ولا هتكمل؟ هتثبت ولا فيك ايه؟ في ايه؟ سبحان السميع العليم الخبير. مش هو اللي خلقك؟ يعلم صدقك من كذبك. مش إبليس ده كان في زمرة الملائكة بيعبد الله؟ صحيح؟ إن شاء الله عامل نفسه ورع عابد. طيب من خلق إبليس؟ الله. طيب هنخلق بشر هتسجدوا له؟ ها هنشوف فين الصدق بقى. الملائكة عملوا ايه؟ سجد. ابليس عمل ايه؟ مش ده كان عابد من شوية؟ ده كان عابد ابن الايه ده صح؟ مرضيش يسجد. طيب هنفتح لك الباب برد. قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا. خلاص ما تنفعناش ما دام قلت تطرد ما تنفعش. ما أنا إيه؟ أنا الكبر، أنا العناد، أنا المنصب، أنا الجاه، المرسيدس، المال، مش ناقص. هو أنا عشان أروح أصلي؟ لا يا عم مش أصلي. ماشي ما قال أنا أهو أنا، ما هو إبليس قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب النتيجة إيه؟ قال فاخرج منه فإنك رجيم وإن عليك لعناتي إلى يوم الدين. ها هل إبليس حصل خير؟ أبدا. طرد طرد. فكل اللي بينقص على الطريق ده يا جماعة بيطرد. تنفعش ارجع، ده مش طريقك. فعشان كده الطريق كله عقبات بقى. ليه؟ مش انت كده حتى الجماعة في الدنيا في أعمالهم الدنيوية لما تروح شركة مش بيعملك حاجة اسمها اختبارات؟ صح؟ ليه اختبارات؟ عايز اعرف انت متمكن ولا لا، هتفيدني ولا هتضرني. ما انا شركة انتاجية يعني عايز عامل يقدم ويفيد الشركة صح، لكن عامل يكون عبء عليا ويخسرني اخليه عندي؟ ما خلوش عندي. فيعمل لك مراحل اختبار كده في الطريق. كان في بعض البلاد في الاعمال المهمة يعملوا اختبارات مثلا في الامانة. ازاي؟ عنده عامل يتعمد يعمله مثلا 200 جنيه على الارض كده في مكان ويشوفه امين ولا لا. هو متابع العامل، خدهم حطهم في جيبه ومشي روح. الله أكبر. المرضى لو بعتناك مرة كده شغلانة وتوصل نقود هتعمل ايه؟ يعني 200 جنيه يا فلان مع السلامة ما تجيش هنا تاني، ومش عايزني 200 جنيه خلاص يلا امشي. ما ينفعش. سقط، رفض في اول اختبار. وحتى في الألعاب الرياضية يقول لك مسابقات، يعمل لك كده محطات كل واحدة أصعب من التانية، شوف قدراتك إيه. صحيح؟ اللي عنده عزيمة هو اللي بيوصل، اللي ما عندوش إيه بيرجع من النص أو من الأول. يقول لك ده من أول اختبار سقط. الطريق إلى الله بقى كلها عقبة، اختبارات وابتلاءات وامتحانات، وما يوصلش فيها غير صاحب الصدق الصادق فقط. علشان كده في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود في آخر الحديث النبي قال إيه؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي. ده الجزء ده لازم يرعبك، لازم يخليك دايما يقظ وحذر لأعمالك وأقوالك، لازم يكون فيها الإخلاص والصدق عشان توصل، لأن الله عليم يا أخي، الله سميع سبحانه جل وعلا. الله، وعليكم السلام. فالجماعة دول عشان ما كانوش صادقين في كل اختبار يسقطوا ويرسبوا، بعد ما جالهم التثبيت إيه اللي حصل؟ سمعوا الكلام؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. ما تحاولش يعني، لا يا عم الحاج، أنا ناقص يا عم الحاج، أنا عندي بيت وعيال عايز أربي العيال يا عم الحاج، مش ناقصين مش أعمل روح، مش ناقصين يا عم الحاج. قالوا يا موسى إنا لن ندخل، ما تحاولش، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا أولاد الإيه، جابوا من الآخر، ما تحاولش. النتيجة إيه يا جماعة؟ بدأ موسى يعتذر لربه جل وعلا، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم، قوم الإيه؟ فاسقين. ما تحزنش على دول، دول ما يتحزنش عليهم. عشان كده بعض الإخوة يقول لي أحيانا في بعض الأفكار الباطلة مش عارف يقول، والشباب بيسمعوا الكذب، قل له يا أخي ده ربنا قال فلا تأسى على القوم الفاسقين. الحق يا ابني أبلج والباطل لجلج، أصحاب النفوس العافنة بيروح على الباطل، فلا تأس عليهم. ولا إيه؟ الذباب بيهف على إيه؟ على موضع إيه؟ الكذورات والأوساخ، لأنه ذباب. إيديك جميلة وشكلها حلو وفي حتة جرح كده، الذبابة تروح فين؟ تروح على الجرح بنت الإيه؟ فأنت لا تأسى، أنت أثبت على الحق ولا تحزن، بلغ الحق وانت ماشي، دول ما يروحوا. الله سبحان الله، صاحب الحق يا جماعة الله يوفقه، وصاحب الشهوة والشبهة الله يضله بسبب بعده عن الله عز وجل، فلا يحزن عليه ما يروح. أذكر في بلدنا داعية دخل مصر ولبس على الناس أنه من أهل السنة، هو رافضي، وقعد سنين في مسجد على تحت كوبري الجامع عندنا في مصر، كانوا بيسموه الشيخ شوشو. اسمه حسن شحات، سنين قعد، كان يوم الجمعة يقول لك المنطقة كلها بتتقفل من كثرة الناس، لدرجة كان الناس يقفوا على الكوبري مش لاقيين مكان، كانوا يقفوا على الكوبري يسمعوا من على الكوبري. وبعد كده كشف وهوتك ستره، والفضائيات تصوروا وبرامج في التلفزيون، كان برنامج اسمه أسماء الله الحسنى، ويجي فضيلة الشيخ ويتنطع ويتمطع، وفجأة بدأ يسب في الصديق، وأظهر بقى في مجالس الخاصة الناس كانوا بيصوروا له، يلعن الصديق رضي الله عنه وأبو بكر وعمر وعثمان، واتقبض عليه. فأذكر كده بعض ما شيخنا كان يقول يا شيخنا الراجل ده مبتدع، احنا عارفينه بيحضر له ناس كتير، كان يقول كده بدعاء ما أكثر البراميل التي لا تفهم، ما يروح، دول لا خير فيهم، اهو برضو هيسيبوه هيدوروا على واحد زيه. أو الله، لأن هي قلوب مريضة ما تروحش غير على إيه؟ على العافية. فلا تأس على القوم الإيه؟ الفاسقين. إن تلزم الحق بدليله واثبت وما تحزنش إن كنت وحدك أو أنت قلة، لا تغتر بكثرة الهالكين، ماشي كده؟ طبعا ده تثبيت طلبة العلم احنا كده يدي درس لها اثنين ثلاثة قاعدين، ولو واحد يا ابني اثبت مش انت على الحق منهجك خلاص، حتى لو واحد ده بيحضرهم آلاف ما يحضروا يا ابني، بلاش كده، شوف الكبريات والمراكز، روح عد الناس اللي هناك، مين اللي هيروح يعد؟ كله يرفع دي طب. طب شوف في كرة القدم، عد المتفرجين في مباراة كرة القدم أقل حاجة 120,000، صح؟ ماشي كده صح؟ فلا تغتر بكثرة الهالكين. أدي الإمام أحمد كان وحده، سجن جلد من أجل الحق وثبت. كلما ذكر أحمد بنقول إيه؟ رضي الله عنه رحمه الله إمام. شوف كلمة حق رفعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحمد مات من سنين لكن يذكر ولا لا بالتردي والرحمة؟ ليه؟ صاحب حق. وخلي بالك التاريخ ما بينساش حد. التاريخ فيه مزبلة وفيه منارة، المزبلة لأهل الباطل والمنارات لأهل إيه؟ الحق. دايما من 1400 سنة ويزيد كلما ذكر الصديق نقول رضي الله عنه، ذكر عمر رضي الله عنه، ذكر عثمان رضي الله عنه ذو النورين، ذكر علي رضي الله عنه، ذكرت عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، مصعب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، صهيب رضي الله عنه، الله حكاية. طب بالله عليك سمعت كده ان في فرقة اسمها الخوارج صح؟ تعرف كم اسم منهم اللي كفروا الصحابة؟ ولا اسم، ولا اسم. وإذا عرفنا أخزاه الله أذله الله. طيب مر كده مع التاريخ، مر. أنا كنت أقول كده للشباب عندنا في مصر، كان في أسرة كده حكمت مصر، أسرة محمد علي، هم اللي دخلوا العلمانية والفساد العريض ده في بلاد الإسلام، وهم اللي هو محمد علي ده اللي بعت ابن إبراهيم بجيش علشان يقاتل محمد بن عبد الوهاب الإمام الأواب، وهم اللي سموها الحركة الوهابية، راح يقاتلوا أهل السنة، جيش خرج من مصر. أو الله، فكنت أقول لهم تعالوا كده يا شباب، مين منكم كده يحفظ كده اسمين أو ثلاثة من أسرة محمد علي ده؟ محدش يعرف، مع أنه لسه ما فيش 200 سنة، كان 1805 حكم مصر بعد سقوط الخلافة، محدش عارفهم، واللي يذكر منهم باللعنات. لكن شوف الصديق من 1430 سنة ويزيد عارف حياته وسيرته وخدمته للدعوة، الله أكبر. حق، أصحاب حق. فأصحاب الحق منارات إلى يوم القيامة، وأصحاب الباطل إلى مزابل التاريخ. عشان بس ما تحزنش كده لما يحدث هنا وهناك، نقول لك أنت بين الحق وبلغه وسير على بركة الله ولا تحزن. الله، فعشان كده جاب قصة موسى مع فرعون قبل ما يقول للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، اثبت بقى الطريق دي صعب قوي، هتبتلى وهتمتحن، هيسبوك وهيعملوا وهيقتلوا أصحابك ويعذبوهم ويطردوهم من بلادهم، وانت كمان هتطير وهتخرج من مكة، الله أكبر. فلازم تثبت على الحق، لازم تثبت على إيه؟ على الحق. عشان كده أقول لك تدبر القرآن يا جماعة، والله لو تدبرت الأمة كتاب ربها لرفعها الله. القرآن قال، وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية من البداية لازم تكون على بصيرة. إذن هتمشي وانت مطمئن بقى. ما انا عرفت خلاص اللي فيها صح. بقول لك هتتعب وهتبتلى وكذا وكذا، اصبر عشان بعد كده في كذا وفي كذا وفي كذا، ربنا يثبتك، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، هتنصر، هتكبر، في الاخر في سعادة وفي جنة، اصبر. فالصادق هيصبر وهيمشي، عرف خلاص. وعشان كده اقول لكم عجيب امر هذه الامة، النبي اخبرنا بكل ما سيحدث، قال لنا هنسأل في القبر عن ايه، وعرفنا الإجابة في القرآن وفي السنة، وقال لك يوم القيامة هيحصل ايه، وهتسأل عن ايه، ورغم ان انت عارف الأسئلة وعارف الإجابات، قل من يعمل وقل من يحفظ الأسئلة والإجابات، مع ان الامتحان قدامك بالإجابات. عايز راحة اكثر من كده؟ بنقول لك الطريقة هو منذ ان تولد الى ان تبعث، وبعدين الحياة الخلد سواء هنا أو هنا كلها موصوفة لك، مذكورة بأسئلتها بإجاباتها كله، وضرب لك القصص عشان يقول لك لما تمشي بالطريق اللي ممكن يحصل لك هتتعب ازاي وتتحمل ايه وكذا وكذا، امشي امشي ووصل. ورغم كده قل من يذاكر الأسئلة ويعمل بها ويتدبر المقاصد إلا من رحم ربي وعصى. عشان كده نحتاج نرجع للقرآن يا جماعة، جدد العهد مع الله، ابدأ من جديد، ما تيأسش، كلنا مقصرون، كلنا ذو خطأ، ابدأ اقعد مع النفس تاني من خلال منطلقات السيرة كده، واقعد حاسب نفسك، أنا فعلا يا رب صادق في الطريق ده ولا لا؟ طيب أنا ثبتني يا رب، عيني يا رب، وامشي، جدد، جدد العهد مع الله عز وجل. وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه الصورة على ذكر مآل المكذبين للرسل. مشكلتنا برضه جماعة مستعجلين شوية، بعضنا بيستعجل صح؟ ممكن انت ما تشوفش عقوبة المكذبين لك في دنياك وتموت قبل ذلك. يا اخي ده قيل ان فرعون ده عمر 400 سنة، 400 سنة بيقول انا ربكم الاعلى، والله يمهله، الله اكبر. فمش بمقياسك انت ولا بعجلتك انت، ما تستعجلش ما تستعجلش، انت هتنام ولا ايه؟ فما تستعجلش، الله يبارك فيك، اجتهد وامشي على الحق. قال ومن ناحية اخرى تشتمل هذه الصورة على ذكر مآل المكذبين للرسل، فربنا راح قص القصص كاملة قدام النبي اهو. طيب نوح قعد يدعو كم سنة؟ 950 سنة صح؟ وقالت لنا احنا القصة في ايات بنغفل احنا عنصر الزمن بقى، فدايما عايزين العاقبة على طول، نقول لك لا مش بعجلتك يا ابني، دي مقادير من قدرها الله سبحانه. ما يمكن يتوب الخالف ده ويرجع وربنا يقبل، لان ربك رحيم مهما فعلت ارجع ارجع، هنديك فرص ارجع وهنذكرك ارجع، ماشي كده؟ فدي كلها آيات لازم انت تنتبه لها. قال ومن ناحية أخرى تشتمل هذه الصورة على ذكر مآل المكذبين للرسل. يعني بعض الأخوة حين مثلا أهل سوريا القرب الشديد ده، بعد اصبر اصبر، انت مستعجل ليه؟ من الخالق؟ الله. من اللي قدر المقادير دي؟ الله. انت مستعجل انت ليه؟ انت اعمل اللي عليك وبس. امتى يجي الفرج؟ لا يعلم ذلك الا من؟ الله. امتى ياخذ الظالمين؟ لا يعلم ذلك الا من؟ الله. فاوعى تستعجل انت. مشكلتنا العجله دي، انت مستعجل ليه؟ الامر بيد من؟ الله. خلاص خلصت، لله الحمد ان الامر ليس بايدينا، والا كانت تبقى مصيبه، تبقى مصيبه. نشوف الرحمن الرحيم بقى، يصطفي شهداء ويرفع درجات ويغفر زلات بالابتلاءات. حكم يا جماعة والله، ده أهل البلاء يأتون يوم القيامة لما يرون ثوابهم عند ربهم يتمنون لو كردت أجسامهم في الدنيا بالمقاريط عشان الثواب العظيم. فربنا بيرفع درجاته وبيغفر زلات سبحانه، له أنواع للعبودية. فأوعى تستعجل، مش النبي قال لخباب بن الأرط كده؟ ولكنكم تستعجلون. ما خباب فر من وطأة التعذيب. خباب يا جماعة لما دخل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وش الكلام ده كله هنشوفه، كان شغال حداد. يعني حداد بيسيح الحديد على النار يخليه سائل ويشكل منه سيف، يشكل منه كذا درع. حداد لما دخل الإسلام علمت سيدته، فكانت تعمل ايه؟ تقيده وتحط أعواد الحديد على النار حتى تكون جمرة وتحطها على ظهر خباب حتى يشوى لحمه رضي الله عنه وأرضاه. من يتحمل هذا التعذيب وعلى رأسه وعلى وجهه؟ تعذيب يعني الجبال لا تتحمله. وفي يوم يفر من العذاب ويروح للنبي، والنبي قاعد فين؟ في بيت الله الحرام مستندا الى الكعبه متوسدا برده صلى الله عليه وسلم. فخباب يقول له: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ الله تعبنا قوي، تعذبنا وضيق علينا، ادعي لنا دعوه ربنا ينصرنا. الا تدعو لنا الله؟ فغضب النبي، وكان إذا غضب احمر وجهه. شوف ينقل خباب وينقل البشرية إلى نقلة إيمانية عجيبة، ينسي الهم ده. يقول له: يا خباب، كان من كان قبلكم الأمم السابقة يؤتى بالرجل، أي من صاحب الحق، وتحفر له حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق إلى شقين بالمنشار. عبد صالح، أليس الله قادر قادرا على أن ينجيه؟ بلى، سبحانه قادر. إما إيه الحكاية؟ لا، ده احنا عايزين نرفعه، عايزين ننال الشهادة في سبيل الله ونهلك أعداءه وتوحد الله ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه. ثبات، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم أسمع تستعجلون. وخلق الإنسان عجولا. تستعجل ليش؟ ما تستعجل، سلم زمام أمورك لربك، هو الجبار وهو المتكبر وهو الرحمن وهو الرحيم سبحانه. يبقى أنت تنشغل بما هو مفروض عليك وواجب الوقت، ودع الأمر لله عز وجل، ما تستعجلش، إلزم بابه تصل، إلزم غرز أنبيائه تصل. ولكنكم تستعجلون، حتى انت تلاحظها كل شيء مستعجلين في مساجدنا، حتى المؤذن اذن تلاقي كل يبص لبعض ويبص على الساعه انت هيقيم، وتلاقي انا سايبص دلوقتي الساعه 8 ونص مش عارف خلاص، لا انا عندي 8 ونص ل 5 مفيش دعوه، دي فيها 5 دقائق. كله مستعجل سبحان الله، في الشغل مستعجلين، في الدراسة مستعجلين، حتى في طلب العلم مستعجلين. ممكن
الشيخ وقف كده لسه مع أول عنوان محاضرة كاملة يجي عادينا خلص ترسينا ده يا ده لسه 33 محاضرة في السيرة ولسه في مرحلة لسه بيظهر النبي لسه هيظهر يعني دول أول ثلاث سنين بقى 33 محاضرة أما 23 سنة الشيخ هيخلصهم أنت الله كله مستعجل كله مستعجل أول أكل جه ده في عشاء كمان بعد الدرس شفت بقى شفت الصبر حلو ازاي لو انا خلصت بدري ومشيته اهو العشاء جه الله اشوف سابوني مهم سابوا الدرس وراحوا ياكلوا هيشيلوا الاكل يحسنوا الظن بقى برضه مستعجل حتى في دي الراجل بيشيل الاكل بيجيب والله يبارك له عايزين نصبر يا جماعه صبر مفتاح الفرج هكذا يقولون في مصر والله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله اكبر يعني ده مفيش في عد وما تحسبش ما تحسبش مع الصبر ممكن تعمل حسنة العشر امثالها الى 700 ضعف الا الصابر ما عرفش لا يعلم ذلك الا من الله سبحان الله عشان يعلمك تصبر اصبر قال ومن ناحية أخرى تشتمل هذه الصورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة عدم ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب لا يكذبوا بقى عاقبة أمرهم وما سيلقونه عليكم الصلاة وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه يعني بين لك أنت وبين الله يكذبك أدي العاقبة القرآن في كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء أقام الحجج أهو. قال وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين يبقى حسن العاقبة لمين لأهل الإيمان ممكن ما تاخدش في الدنيا لكن تاخد فين الآخرة هو ليه في الحديث النبي ذكر أن المتكبرين في الدنيا الظالمين يحشرون يوم القيامة في صورة الذر عارف الذر يعرف النملة نمل يطأهم العباد بأقدامهم في ساحة العرش ساحة العرش ليش لأن ربما أنت ظلمت في الدنيا من ظالم ومت قبل ما تاخد حقك صح ما شفتش ازاي الظالم ده ربنا اخذه صحيح تيجي يوم القيامة الله يشفي صدرك تعالى تعالى هتشوفه دلوقتي اهو دوسه برجليك الله اكبر يشفي صدور قوم ايه مؤمنين الله عدل يا جماعة ومدام عدل لازم تطمئن بقى لازم تطمئن وانظر انت اصبر واحتسب فالله عدل الله حكيم سبحانه جل وعلا لو تعلمت أسماء ربك الحسنى وتدبرت معانيها وعملت بما فيها الله هو ده الإيمان كيف بدأ النبي دعوته للأقربين ده سؤال مهم جدا وليه الأقربين ده سؤال آخر مهم جدا محتاجين نجاوب عليه انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء في الدرس القادم إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم